بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة ثقة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي، ذكروا عنه بعض التصحيفات في القراءة. قال: حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي ثقة، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد وهو ابن جبر صاحب ابن عباس، اشتهر بالرواية عن عبد الله بن عباس وهو إمام أئمة التفسير، حتى قال بعضهم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وما جاء عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، هذا لا يثبت عنه. والثابت أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أسأله، يقف عند كل آية أسأله عنها، ثبت هذا عنه. أما أنه عرضه 30 مرة فهذا لا يثبت، ومع ذلك فهو إمام من أئمة التفسير. وبالنسبة لهذا الحديث نبه الحافظ على أنه رواه مجاهد عن ابن عباس، ورواه أيضا عن طاووس عن ابن عباس. يعني سمعه من طاووس وسمعه من ابن عباس مباشرة. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، شك الراوي كما ترى. قال الحافظ: مر بحائط أي بستان. وللمصنف في الأدب: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به. وفي الأفراد الدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك. والشك في قوله أو مكة من جرير، يعني يرجح أنه من حيطان المدينة وليس من حيطان مكة، وقوله أو مكة هذا الشك من جرير. قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله أما أحدهما أو كان أحدهما لا يستتر من بوله، فمن الكبائر ألا يستتر الشخص من بوله، من الكبائر عدم الاستتار من البول، وسيأتي تفسير ذلك. وجعلها من الكبائر لأنه توعد عليها بعذاب القبر، والكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو بعذاب أو بالنار أو لعن فاعلها أو نحو ذلك، فكل ما كان فيه وعيد بالنار أو باللعنة أو كذلك أيضا ترتب عليه حد في الدنيا، نعم، أو ترتب عليه عذاب في القبر ونحو ذلك، هذا يعتبر من الكبائر، هذا يعتبر من الكبائر. بنحو هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله في هذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، سبق أن الرايح أن هذا في المدينة. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج والمشي بين الناس، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمشي أيضا في الأسواق، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، جعل الكفار هذا دليلا على عدم نبوته ورسالته. وذكر الله أن الأنبياء هذا شأنهم، ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا نعم إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والنبي عندما يخالط الناس في أسواقهم ويعايشهم يتعرفون على أخلاقه عن قرب ليحصل التأسي به، وكذلك ليحصل معرفة ما يأتيه من الوحي وما ينزل عليه من الأحكام والشرائع، نعم، وليكون مثالا للناس في التواضع ونحو هذا، حكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، نعم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، سماع صوت من يعذب في القبر، نعم، أطلع الله على ذلك نبيه وأسمع، وأما من بجواره فإنهم لا يسمعون. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل الثقلين من الجن والإنس لا يسمعون عذاب أهل القبور، ولو سمعوا لم يهنأوا بعيشهم. والذين في القبور الصحيح أنهم لا يسمعون أصوات الأحياء إلا ما دل الدليل على سماعهم له، والأصل في ذلك قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وجاءت أدلة تدل على سماعهم في بعض الحالات، كسماعهم سلام من يسلم عليهم، وهكذا إن الميت يسمع قرع نعال الذين يشيعون جنازة، هذا جاء به الدليل، غيره لا يقدم على القول بثبوته، لأن عندنا نص محكم واضح: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بمسمع من في القبور. بنحو هذا ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة الألوسي رحمه الله الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، كتاب حققه الشيخ وعلق عليه طبعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يعذبان، أي هذان الإنسانان في القبر يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي بلى إنه لكبير. قال أهل العلم: وما يعذبان في كبير، أي في نظر الناس، في نظر الناس يرون أن هذا ليس بكبير، هذا أمر يسير، وهو في الحقيقة كبير، وهو في الحقيقة كبير. وهنا خلاف في هذه اللفظة بين أهل العلم. قال الحافظ: وقد اختلف في معنى قوله وإنه لكبير، فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك، هذا قول قال أولا: وما يعذبان في كبير، فأوحى الله إليه أن هذا كبير فاستدرك وقال بلى. وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا، والنسخ لا يدخل الخبر، وأجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه، فقوله وما يعذبان بكبير إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخا لذلك الحكم، هذا قول هو فيه ما به. وقيل يحتمل أن الضمير في قوله وإنه يعود على العذاب، وإنه لكبير، وما يعذبان في كبير، ثم قال وإنه أي العذاب لكبير. وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة، لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم، لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي. وقال بعضهم: المنفي بمعنى أكبر، والمثبت بمعنى واحد الكبائر، يعني وما يعذبان أي ليس ذلك بأكبر الكبائر، ما يعذبان بكبير أي ليس هذا من أكبر الكبائر، وهو من الكبائر، أكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة. قال: وقيل المعنى ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير، كقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا القول أقوى مما قبله. نعيده: قال وقيل ليس بكبير في اعتقادهما، وما يعذبان في كبير، أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير، كقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي كان لا يشق عليهم الاحتراز من ذلك، وهذا الأخير جزم به البغوي ورجحه ابن دقيق العيد. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه، يرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه، استمراره عليه للإتيان بصيغة المضارع بعد حرف كان. على كل أقرب هذه الأقوال والله أعلم: وما يعذبان في كبير، أي في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين في نظر الناس أنه ليس بكبير وهو في الحقيقة كبير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان أحدهما لا يستتر من بوله، هذا الذنب الأول من أسباب عذاب القبر، لا يستتر من بوله، وفي بعض الروايات لا يستبرئ من بوله. ولا يستتر واضح، يعني يبول أمام الناس ما يستتر، وفي بعض الروايات لا يستنزه من بوله. يقول الحافظ فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، هذا قول، يعني يبول ويعود البول على ثيابه وعلى جسده ما يتحرز منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنه من التنزه والإبعاد. وفي رواية أيضا كان لا يتوقع، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف السببية وطرح البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما به. الأول أقوى أن المراد لا يستنزه من بوله باعتبار أن البول يعود على ثيابه وعلى بدنه. هذا هو، وهناك كلام طويل للحافظ بن حجر يراجع من أراد التوسع. والحاصل أنه لا يستتر من بوله، وفي الرواية الأخرى لا يستنزه، بمعنى أنه يبول ولا يتحرز بحيث يعود البول على ثيابه وعلى بدنه، لا يبالي، فتقع النجاسة على جسده وعلى ثيابه، هذا من أسباب عذاب القبر. ومسألة كشف العورة والبول أمام الناس لا شك أنها كبيرة من الكبائر. وأيضا مما يحتمله اللفظ لا يستتر من بوله أنه يبول أمام الناس ويكشف عورته أمام الناس، وهذا أيضا يدخل في العموم. الأمر الثاني من أسباب أو السبب الثاني في عذاب هذين الإنسانين في قبورهما أو في عذاب أحدهما، السبب الثاني في عذاب أحدهما وكان الآخر يمشي بالنميمة. النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نعم، يعني يسمع شخص يتكلم على شخص فيذهب إليه ويقول فلان تكلم عليك وقال فيك كذا وكذا وكذا، من أجل أن يغر صدره على ذلك الشخص. وما أكثر هذا في أوساط النساء إلا من رحم الله، إذا اجتمعنا في مجلس من المجالس فالغالب أنه غيبة ونميمة كما قلنا إلا من رحم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النميمة وبين أن فسادها، نعم، كفساد الساحر، الساحر يفرق بين الناس، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنميمة أيضا تفرق بين الناس، بل إن النميمة يحصل بها من الفرقة ما لا يحصل بالسحر. ألا أنبئكم ما العظة، هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس. وهذا باعتبار ما يترتب عليها، قد يفسد الشخص بين امرأة وزوجها، قد يفسد بين ولد ووالد، وقد يفسد بين أخ وأخيه بسبب النميمة، وقد يفسد بين أسرة وأسرة، وقد يفسد بين قبيلة وقبيلة، نعم. فالنمام يعمل ما لا يعمله الساحر، فلذلك كانت عقوبته ما ذكر في قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، يعني نمام. ثم قال: ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. جريدة رطبة، قال، وفي رواية الأعمش: فدعا بعسيب رطب، والعسيب هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فإن نبت فهي السعفة. وقيل إنه خص الجريدة بذلك لأنه بطيء الجفاء. بعض الروايات: يتني بجريدة خضراء، في حديث بلال. وهذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم من خصائصه، يقول أهل العلم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، مسألة وضع الجريدة على القبرين، وليس لأحد أن يتأسى به في ذلك. ولهذا عدوا من البدع والمحدثات وضع الجريدة على القبر. أولا، ما يدريك أن صاحب القبر يعذب. النبي عليه الصلاة والسلام علم بوحي من الله سبحانه وتعالى أن هذين في القبرين يعذبان، أطلعه الله على ذلك، فلهذا وضع الجريدة. فهذا الشخص الذي يضع الآن جريدة مثلا على قبر رطبة، ما يدري أن هذين يعذبان أو ما يعذبان، وما يدري أن هذا القبر يعذب أو لا. هذا أمر غيبي لا يطلع عليه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا نبه عليه بعض أهل العلم، أن في وضع الجريدة على القبر إساءة ظن بصاحب القبر، لأنك عندما تضع جريدة على قبره كأنك بلسان الحال تقول هذا يعذب وأنا أضع الجريدة من أجل خفف عنه، ففي إساءة ظن بذلك الميت. فمن هنا قال أهل العلم هذا الأمر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، مسألة وضع الجريدة على القبر. وأمر آخر أن ذكره بعض أهل العلم أن هذه الجريدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الأمد والأجل، لعله يخفف عنه ما لم يبسا، في رواية إلى أن يبسا، أي في هذه الفترة وهذا الأجل. نعم، استنكر جماعة أهل العلم هذا، هنا كلام لأهل العلم قال: وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان. والحافظ يميل إلى مشروعية ذلك، تعقبه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بقوله: الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور. فعلا لو كان هذا أمرا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام في جميع القبور، وإنما فعله في قبور مخصوصة علم من خلال الوحي أنهم يعذبون فيها. هذا يدل على عدم مشروعية هذا الأمر لغيره عليه الصلاة والسلام. قال: وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة، لأن بريدة جاء عنه أنه فعل ذلك أو أوصى بذلك رضي الله عن الجميع فتنبه. إذن هذه هي خلاصة مسألة وضع الجريد على القبر. سيأتي إن شاء الله تعالى زيادة كلام على هذه المسألة في كتاب أحكام الجنائز في كلام الإمام الألباني رحمه الله. قال الحافظ بن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات عذاب القبر. نعم، وما أنكر عذاب القبر إلا الضلال من العقلانيين من المعتزلة والرافضة من نحى نحوهم وسار على طريقتهم. والأدلة على عذاب القبر كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، الآية التي قبلها: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله أنهم يعرضون على النار، متى؟ في قبورهم، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يدل على عذاب القبر. وهذا الحديث حديث صحيح في الصحيحين، حديث ابن عباس، وكذلك جاء في حديث سمرة بعض الروايات: في أولئك الذين أحدهم يشدخ بصخرة في رأسه والآخر يشرشر شدقه إلى قفاه من خرو إلى قفاه، وذلك الذي كذلك أيضا يسبح في بحر من دم، أن هؤلاء يحصل لهم هذا في القبور، وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة. ومن الطرائف أن بعض رؤوس أهل البدع والأهواء ممن ينكر عذاب القبر، لما توفي ذكروا أن شخصا كانت فيه دعابة، صاحب طرائف ودعابة، الناس ما أحد ذهب يصلي عليه، ما صلى عليه إلا مجموعة من الناس بالأجرة، لأنه آذى نعم بعض أئمة السنة ظاهر الإمام أحمد، وذهب ذلك الرجل يصلي معهم، فلما رجع لامه الناس: كيف تذهب تصلي على هذا؟ قال: أمهلوني حتى أخبركم. قالوا: ماذا؟ قال: لقد دعوت لهذا الشخص، عندما دعوت له في صلاة الجنازة فقلت: اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر فأذقه منه، وقلت: اللهم إن عبدك هذا كان ينكر رؤيتك يوم القيامة فأحرمه منها، ونحو ذلك من الأدعية. وما أحوج من ينكر عذاب القبر إلى أن يذاق منه، والله المستعان. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث الاستعاذة من أربع قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. وتلك اليهودية التي دخلت على عائشة فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بذلك وقالت: وإن الناس يعذبون في قبورهم، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعذبون في قبورهم. حديث البراء بن عازب الطويل، نعم، وفيه الإخبار بنعيم المؤمن الصالح في قبره، وهكذا أيضا عذاب الكافر الفاجر في قبره. الأدلة على ذلك كثيرة. قال: وفيه التحذير من ملابسة البول. نعم، يحرص المسلم على التنزه والطهارة والنظافة، فإذا بال يحرص على أن يستنزه من بوله بحيث لا يعود على ثيابه ولا على جسده، ويتوضأ وينقي. قال ويلتحق به غير من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة. نعم يجب ذلك، ولا يجوز شخص أن يلابسها بجسده بيده إلا للضرورة، خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. بالنسبة لإزالة النجاسة يجب إزالتها سواء أراد الصلاة أم لم يرد، لا يجوز للشخص أن يعاقر النجاسة لغير ما ضرورة أو حاجة، يعني في حالة الوضوء واضح، أما أن الشخص يعمد إلى النجاسة بيده لا يصلح هذا. فإن حصل شيء من النجاسات على جسده أو ثيابه يسارع إلى التطهر منه والتخلص والتنظف من ذلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحديث فيه أيضا مسائل أخرى فوائد، لكن الوقت ذهب كثيرا منه.